السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يبلغنا من الخير مبلغا عظيما تشرح به صدورنا وتيسر به أمورنا، ونتبلغ درجة عند ربنا إنه جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ذكرنا ما يتعلق بمسائل أهل الذمة، وما يتعلق بإجراء أحكام الإسلام عليهم، وما يختصون به من أحكام في ديار أهل الإسلام. ولعلنا أنهينا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك من المسائل. وقبل أن ننتقل، كنا قد أرجعنا مسألة تتعلق بحكم اليهود المدينة الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم، والإشكال الذي في ذلك من عدم إجراء بعض الأحكام التي استقرت عند علماء الإسلام من الصغار والتميز في اللباس وغير ذلك مما جرى ذكره فيما مضى. وأحن على كلام ابن القيم، وأظن الشيخ حسين قد أحضره، فقبل أن نكمل ما وقفنا عنده ونبدأ ونشرع في كتاب البيوع، نسمع ما أتى به في هذا المقام. نعم.
ملخص كلام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: سؤال خيبر وغيره من اليهود بالدينة منتزعة السواء لا يعلم نزاعا بين الكفار بذلك. قال: إذا قال أن خيبر وغيره من كانوا في حكمه سواء لم يقل الجزية من غيرهم حتى أسقط عليهم، فإن الجزية إنما نزلت استيقظها بعد قرائه من اليهود حولهم، إن كان نزلت في سورة البراءة عن حديث الصديق رضي الله عنه سنة 9، وقتاله لأهل خيبر كان في السنة 7، وكانت خيبر بعد صفح الحديبية، وكانت خيبر بعد صفح الحديبية جعل الله سبحانه شكرانا لأهل الحديبية وصبرهم، كما جعل فتح قريظة بعد الفتح شكرانا مجرما لما حصل للمسلمين في تلك الغزوة، وكما جعل المغفرة بعد روح كذلك جعل بعد المراعي وبدر بعد كذا. وكل واقعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعداء الله اليهود كانت بعد غزوة من غزوات الكفار ولم تكن من جزية نزلت بعد، فلما نزلت أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصارى نذران، وهم أول من أخذت منهم الجزية كما تبين، وبعث معاذا فأخذها منه في اليمن. فقيل لما لم يأخذها من أهل الخيبة وبعد غزوتها، قيل كان قد تقدم صلح لهم على إقرارهم في الأرض بنفس ما يأخذ منها ما شاء،
نعم. إذن يتبين لنا من خلال ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مسائل أهل الذمة من جهة عدم إجراء الجزية عليهم ولزومهم لأحكام أهل الصغار ونحوها من الإذلال والإهانة والتمييز ونحو ذلك، أن ما جرى كان قبل استقرار هذه الأحكام ونزولها بنص القرآن، فبناء على ذلك استقر الأمر على ما كان قد صالحهم قبل ذلك عليه، فلا يكون في ذلك اعتراضا على ما جاء في حكم عمر وما أجراه العلماء بهذه الأحكام. وقبل أن ننتقل أيضا إلى كتاب البيوع، كنا قد أردنا الإشارة إلى مسائل الهدنة، ربما بعضها أشرنا إليه، فنشير إلى ثلاث مسائل أو أربع بحسب ما يتيسر المقام في دقائق مثل ذلك، بإذن الله جل وعلا لا تكون فيها الإطالة. فالهدنة هي المعاهدة على ترك القتال مع المشركين مدة معلومة، وهذه قد جاء بها كتاب الله جل وعلا كما قال سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فدل ذلك على أنه يجوز مهادنة الكفار ومعاهدتهم على ترك القتال، وهذا قد جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كما في صلح الحديبية وغيره. وعلى هذا علماء أهل الإسلام، وهذه الهدنة يعقدها الإمام، ولذلك توجه إليه الخطاب في الآية السابقة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ولم يوكل ذلك إلى أحد الناس، لأن هذه تختلف عن مسألة العهد، فإن العهد معاهدة الأشخاص ونحوهم لا يترتب عليها كثير أثر، بخلاف معاهدة أو المعاهدة والمهادنة على ترك القتال. فلما كانت تلك من المسائل الكبار التي يتعلق بها كثير من الآثار، ولا يحيط بذلك إلا من ولي أمر المسلمين ونظر في مصالحهم، فإنه ترك أمرها إلى الإمام في عقدها والالتزام بها، وإذا عقدها لزمه ولزم من تحت يده إنفاذها. ولذلك يقول أهل الإسلام أو يقول علماء الإسلام: فيلزمه أن يحمي الكفار وأن يمنع المسلمين منهم، أن يحمي الكفار وأن يمنعهم، أن يمنع المسلمين منهم، أو يمنعهم من أن يمنع المسلمين منهم، وكذا من تحت يده من أهل الذمة. فإذا كان عنده أحد من أهل الذمة فإن ولايته على أهل الذمة تقضي بعدم التخلية بينهم وبين أولئك الكفار. فلو أراد أهل الذمة هؤلاء أن يقاتلوا هؤلاء الكفار فإنه ليس لهم ذلك، وعلى الإمام أن يمنعهم. لماذا؟ لأنه عاهدهم، ومقتضى العهد هو ترك القتال، وترك القتال يتعلق بالإمام ومن تحت يده من أهل الإسلام ومن في حكمهم من أهل الذمة. ثم الهدنة يجوز فعلها لمصلحة، فإذا رأى الإمام المصلحة لذلك فإنه يمضيها، وإلا فلا. وهذه مسألة قد تقدمت الإشارة إليها في مواطن، وهي أن أعمال الإمام منوطة بالمصالح وليست إلى الأهواء والرغبات، ولكن هذا القول لا يعني ولا يقضي أنه إذا تصرف بغير مصلحة أو بغير ما نعلمه مصلحة أن ذلك يعني عدم صلاحية فعله أو نفاذ حكمه، لما يفضي إليه ذلك من اختلاط الأمور وحصول الشر. بمعنى أنه لو أنه جعل عهدا مع الكفار فظهر لنا أنه في غير مصلحة، أو كان في حقيقة الأمر أنه ليس في مصلحة، فليس لأحد أن يفتات عليه. لماذا؟ لما يفضي إليه ذلك من اختلاط الأمور واختلاف النظر، فإن بعض الناس سيقولون هذا ليس في مصلحة، وآخرين يقولون في الأمر الثاني ليس فيه مصلحة، وإدراك المصالح ليس إلى أحد الناس، لأن مثل هذه الأمور لا تدرك إلا بمقدمات كثيرة لا يحيط بها إلا ولي الأمر بما جعل له من أهل الحل والعقد ومشاورة أهل الرأي ونحو ذلك. ولأنه كما قلنا لو جرى منه تقصير فإن عليه مسؤولية ذلك، لكن ليس لأحد أن يفتات عليه فيه، لأن المفسدة المترتبة على ذلك أعظم من المصلحة المجلوبة فيه، خاصة وأن مثل قياس هذه المصالح ليس بالأمر الظاهر ولا بالأمر المتيسر. ولأجل ذلك ترون على سبيل المثال في الوقائع الناس التي تحدث في أيسر الأمور أنهم يختلفون فيها اختلافا ذريعا، وربما كان أولئك من ذوي الرأي أو ذوي الاختصاص أو أهل النظر، وربما يتبين لهم بعد حين قصير أن الأمر على خلاف ما سلكوا أو رأوا أو نظروا. وكما ذكرنا أيضا وهي القاعدة أنه إذا قيل بأن عمله منوط بالمصلحة أن مسؤوليته بين يدي الله جل وعلا، إن أمضى تلك المصلحة فهو مأجور، وإن اجتهد في تحصيلها وفاتته فهو مأجور، وإن فرط في تحصيلها فهو مأزور، لكن ليس لأحد أن يفتات عليه. إذا قيل بالهدنة فللإمام أن يفعلها مجانا يعني بدون مقابل، وله أن يأخذها مقابل مال من الكفار، لأنها إذا جازت بغير مال جازت بمال من باب أولى. لكن هل يجوز أن تجعل الهدنة مع دفع أهل الإسلام لمال مقابل تلك الهدنة؟ هذا هو الذي جرى فيه اختلاف بين أهل العلم. والشافعية وقول عند حنابلة أن ذلك يصح، لأنه جرى في قصة سعد بن معاذ، أظنها في قصة سعد بن معاذ، لما كان من بعض المشركين مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني محادثة في إجراء هدنة، فطلبوا لأجل ذلك بذلا، فأظن سعد بن معاذ، فقال قد كانوا قبل ذلك لا يجرؤ أن يدخلوا المدينة، فلما أعزنا الله بالإسلام نقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. فأخذ من هذا أهل العلم أن أصل بذل المال في مثل هذا جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنعة والقدرة عليهم فإنه رأى أن المصلحة في عدم بذل المال في تلك الحال، ليس في كل هدنة وليس في كل حال. نعم، فهذا ما يتعلق ببذل المال في الهدنة. من أهم مسائل الهدنة والتي أشرنا إليها سابقا ونعيدها أو نشير إليها في هذا المقام، وهي مسألة المدة. وقد ذكرنا في تعريف الهدنة أنها مدة معلومة، فيقول أهل العلم من أنها تجوز في المدة سنة أو سنتين إلى 10 سنين عند الحنابلة، لكن هل تجوز فيما هو أكثر من 10 سنين؟ باعتبار أن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 10 سنين كما في صلح الحديبية. وتعرفون أن هذه قاعدة عند أحمد، كثيرا يأتي في الأشياء التي جاء فيها زمن إلى أكثر ما ورد فيه، كما في الصلاة على القبر فإنه أكثر ما جاء فيه شهر فقال به أحمد ولم يزد، وقال في هذه بنحو ذلك. فمشهور المذهب عند الحنابلة أنها تصح ولو زاد في على 10 سنين، وأن هذه واقعة عين ليست حدا ولا تحديدا لا يجوز أكثر منها، وقال بهذا جمع من أهل العلم. المسألة الثانية، هل تجوز مؤبدة يعني أبدا بحيث لا يكون قتال بحال من الأحوال؟ هذا قال أهل العلم بأنه غير جائز لما يفضي إليه من تعطيل شريعة الله جل وعلا في الجهاد، فكان معارضا لما دلت عليه النصوص من بقاء الجهاد وإمضاء قتال الكفار والمعاندين ودعوتهم إلى الإسلام. إذا قيل بأنها لا تصح مؤبدة فهل تصح مطلقة؟ والفرق بين المؤبدة والمطلقة ظاهر. المؤبدة أن يقول أبد الدهر لا يكون بيننا قتال، أما المطلقة يكون عاهدكم على ترك القتال، لكن لم يجعلها بزمن معين ولم يجعلها مؤبدة. واضح؟ واضح مصطفى؟ كيف؟ يعني يقول نعاهدكم على ترك القتال ولا يحد حدا، فلا يقول مؤبدة ولا يقول إلى سنة كذا، فهذه تكون مطلقة. ففي مشهور المذهب عند الحنابلة أن ذلك لا يصح، أن ذلك لا يكون صحيحا، لأن أيضا عللوه بالعلة نفسها في أن في تعطيل للجهاد. لا تصح مطلقة يعني بدون مدة. وفي قول ثان عند الحنابلة اختارها ابن تيمية وعليه الفتيا عند مشايخنا، شيخنا الشيخ ابن باز أفتى بذلك ولقي في هذا شيئا من الأخذ والرد لما سار ما يتعلق بالكلام على الصلح مع اليهود وإطلاق الكلام في هذا. نعم، فالفتيا على صحة ذلك وهو قول ابن تيمية، وكأنهم أخذوه من ما جاء في الحديث نقركم ما شاء الله وما أقركم الله، ففي هذا أنه لم يحدد بحد معين ولم يجعل لذلك أمدا له أجل معلوم، فدل على أنها تصح مطلقة، أنها تصح في حال الإطلاق. وأظن أن كثير من المعاهدات في هذا الوقت هي على هذا، أنها لا تتحدد بسن وبوقت، وأكثرها مطلقة وليست معبدة، وليست معبدة. نعم. هذا يعني أكثر ما فيها. بقي مثلا أنه لا يحصل النقض حتى ولو جرى، أنه لا تنقض الهدنة حتى ولو جرى نقض من بعض الكفار، وإنما إذا خاف أهل الإسلام منهم نقضا فإنهم ينبذون عليهم، ينبذون إليهم عهدهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخن من خانك، فينبذ إليهم عهدهم ويحل ما أبرم من المعاهدة والمعادنة، ويكون الأمر بينهم على القتال أو عود الأمر إلى المحاربة للمعادنة. هذا يعني بعض المسائل التي تتعلق بالهدنة، باعتبار أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسائل أو لم يشر إليها، ولعله كما ذكرنا اختصر في هذا الباب اختصارا كثيرا. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله كتاب البيع، وهذا شروع في القسم الثاني من أقسام الفقه، فإن الفقه يبدأه الفقهاء رحمه الله تعالى بالعبادات، ويبدأون العبادات بالصلاة، ويبدأون الصلاة بأهم شروطها وهو الطهارة نظرا إلى الأهم فالأهم وهكذا. فلما أنهوا ما يتعلق بعبادة المسلم لربه وما يجب لله جل وعلا، فذكروا الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أركان الإسلام، وأما الشهادتين فمحلها كتب العقائد والتوحيد، فليست من مسائل الفروع، فلذلك لا يذكرونها. وإن كان بعض الفقهاء جرى أيضا على ذكر مقدمة أو توطئة في بعض كتبهم على ذكر نتف أو جمل يسيرة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد بما يتعلق بمسائل الاعتقاد. وتعرفون كتاب أبي حنيفة لما سماه الفقه الأكبر إشارة إلى أن تلك المسائل هي أعظم الفقه والعلم الذي يتعلم، لأنه علم بالله جل وعلا وبما يستحقه الله جل وعلا من العبادة ويليق به من الأسماء والصفات. فإذا لما أنه ما يتعلق بالعبادات شرعوا في المعاملات وقدموا المعاملات على الأنكحة والجنايات ونحوها لمناسبة ذلك، فإنهم يقولون أنه لا أن أهم ما يتعاطاه الإنسان هو ما يلزمه من أكل وشرب وسكن وقوام حياته بذلك، فلذلك كانت سابقة لما لغيرها، فلا يكون نكاح إلا بعد أن يملأ بطنه ويروي نفسه ونحو ذلك. ثم إذا نكح فإنه وشبع يجري في ذلك الخلاف، فتكلم على ما يتعلق بالجنايات والحدود وما يتبع ذلك من لزوم القضاء والحكم بين الناس. لكن هنا ينبغي لك في مثل هذا أن تتفطن الفرق بين دراسة كتاب البيوع وكتاب العبادات، وهي وإن كانت كلها مسائل مستقاة من الأدلة لكن طريقة الاستقاء والتفقه فيها ليست على سنن واحدة، أو لا نقول على ليست على سنن واحدة بل سنن الفقهاء في اقتفاء الأحكام واحدة، لكن طريقة التفقه تحتاج إلى شيء من النظر والاستنباط، وذلك أن مبنى العبادات على التوقيف ومبنى المعاملات على الإباحة والتوسعة. فلما كانت العبادات الأصل فيها الحظر فلا يتعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وجاءت به الأدلة من الكتاب والسنة، فإن البيوع الأصل فيها إباحتها، فيتعاطى الناس في المعاملات ما شاءوا إلا أن يأتي نص يمنع ذلك. ويتعلق بهذا أن مسائل العبادات تتوافر فيها الأدلة فيقل فيها الاجتهاد أو القياس، يعني في أصلها وإن كانت في بعض فروعها يدخل فيها الاجتهاد، لكن الاجتهاد أيضا بالنظر إلى ما جاء بها فيها من الأدلة. أما باب المعاملات لا، يتقل فيها الأدلة ويتسع فيها باب الاستنباط ودرك أو إدراك مناط الأحكام. ولأجل ذلك ما يكون من التفقه ما يعني إن صحت التعبير بالسطحية ونحوها، ما الدليل على بقصد أن ما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عينا، أنه من درج على ذلك بدون تمعن على طريقة الفقهاء في التفقه فإنه إذا جاء إلى كتاب البيوع فإنه تنقطع حباله، أنه لن يجد في كل مسألة إيش نصا ينص عليها، ولن يجد أكثر من استنباط ودليل عام يمكن أن يستمسك به يؤيد ذلك بعض مقاصد الشرع وما جاءت به عمومات الأدلة من الدلالة على حكم ذلك أو على حكم ذلك الفرع إيجابا أو تحريما استحبابا أو كراهة. فهذا ينبغي أن يتعلم. ولذلك سيأتي ما ذكرناه لكم سابقا في غير ما مناسبة أنه لن تجد الأدلة في هذا في باب البيوع تتجلى لك أنها ليست معادلات رياضية كما يقال واحد زائد واحد يساوي اثنان، هذا انتهى. وإنما يكون فيها شيء من النظر، شيء من الاستنباط، فيها إعمال الذهن، فيها يعني شيء من الإرادات والإشكالات التي تحتاج إلى نظر. ولأجل ذلك ينبغي للمتفقه ألا يستعجل بالإيراد أو بالاعتراض أو بالنقد، حتى ينظر في مأخذ الفقهاء وطريقة أخذهم، وسيتبين ذلك معنا في أمثلة كثيرة يتبين من خلالها ما ذكرنا. وكنا تكلمنا على مسألة القياس، وهنا يتسع بابه بخلاف باب العبادات، من أن قلنا من أن القياس فيها ضيق، ولأن مبناها على التوقيف، وذكرنا لكم هل في العبادات قياس أو ليس فيها قياس، ومعنى ذلك عند الفقهاء رحمه الله تعالى. تذكرون هذا ولا ما تذكرونه؟ وحل الإشكال الذي يرد في هذا بين قول أهل العلم أنهم لا قياس في باب التعبد، وما يجري من أقيسة في بعض المسائل والأحكام. هذا ما يتعلق يعني بتوطية في الكلام على كتاب البيع. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع، تعرفون أن التعبير بالتقسيم إلى فصول أو أبواب أو كتب، هذا يعني هو اصطلاح اصطلح عليه أهل العلم بما يناسب المقام. فالفصل في الشيء في المسائل التي يجمعها أصل واحد، والباب فيما هو أوسع من ذلك، وأما الكتاب فيما كان جامعا للأبواب والفصول، لأن أصله للمجموع الأشياء المتفرقة. ولذلك نرى أنه في كتاب البيوع يشمل أبوابا كثيرة، منها ما يتعلق بالبيوع أصالة، ومنها ما يكون قريبا منه وإن لم يكن من، كمثل عقود الاستيثاق كالرهن والضمان والكفالة ونحو ذلك، وأبواب الصلح، وهل الصلح بيع أو لا، إلى غير ذلك من المسائل. فإذا لأجل هذا عبر بالكتاب. والبيع من باع يبيع بيعا، بمعنى في الأصل البيع عند أهل اللغة أخذ عوض وإعطاء معوض عن، فهو أصل في معنى المبادلة. ولما سمي البيع بيعا؟ هل هو من أجل أن كل واحد يعطي ويقبض، بمعنى أنه يمد باعه إلى الآخر، أو أنه من المبايعة بمعنى المطاوعة، لأن كل واحد طاوع الآخر في أن يستعيض عما عنده بما عند صاحبه؟ لأهل العلم في ذلك يعني كلام في مأخذ هذا، والأمر في هذا يسير، سواء قلنا من أنه كل واحد يمد باعه أخذا وإعطاء نعم، أو قبضا ومصافحة، لأنه يعني يصف يكون منه الصفق على كف صاحبه، ولأجل ذلك سمي البيع صفقة. لكن أكثر فقهاء الحنابلة على أنه من مد الباع، لأن كل واحد يمد باعه إلى الآخر، وإن ورد على ذلك بعض الاعتراضات كما أورد البهوتي وغيره في حاشيته. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهو مبادلة مال. قبل أن نأتي إلى التعريف الاصطلاحي، لابد أن نذكر حكم البيع. فالبيع دل على إباحته الكتاب والسنة والإجماع، ويذكر أهل العلم في ذلك أيضا العقل دل على إباحته. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في كتاب الله جل وعلا. والسنة أيضا دالة على ذلك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وإجماع المسلمين منعقد على ذلك. وهنا نقول إجماع المسلمين وليس إجماع أهل العلم فقط، لأن هذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني أنه أن البيع جائز ولم يختلف في ذلك أحد من أهل الإسلام. والحاجة داعية إلى هذا، فإنما عند الناس فإن الإنسان لا يستقل بحاجته بنفسه، ولا بد أن يحتاج إلى ما عند غيره، فإما أن يأخذ ذلك بغير عوض فيكون فيه من المن، ويكون فيه من النزاع، ويكون فيه من القتال، لأنه إذا تسلط أحد على أحد فإنه لن يأذن أحد في أخذ ما بيده والتسلط على ما عنده، فلم يكن إلا إباحة البيع، لأن الناس محتاجون إلى ما عند غيرهم ولا سبيل لهم إلى التسلط على غيرهم ولا أخذ ذلك بالمنة والإحسان، فكان باب المعاوضة والمبادلة وهو البيع. قبل أن نأتي إلى التعريف الاصطلاحي، يعني هذا ما يتعلق به، التعبير بالبيع يعبر به عن البيع وعن الشراء، كما أن الشراء يعبر به عن البيع وشراء، يعني يقال لمن دفع السلعة بائع، ولمن أعطى الثمن مشتر، أليس كذلك؟ ويقال العكس، ويقال العكس. لأجل ذلك نص كثير من أهل العلم على التعبير بالشراء، وذلك لأن ثمن ومثمن، آخذ ومعطي، ولا اختلاف بينهما. ولأجل ذلك لو اشترى رجل ريالات بدولارات، من البائع ومن الشاري؟ يطلق على كل واحد منهما ذلك. فهل من ابتدأ البيع هو البائع، ومن جاء أخذ يكون شاريا؟ يعني الأمر في ذلك يسير، فيدل على أنهما يطلقان على بعضهما، لكن الأصل عند الفقهاء أنه من بذل الثمن وأخذ المثمن، من بذل الثمن فإنه يكون مشتريا، ومن بذل السلعة يكون بائعا. نعم. قال وهو مبادلة. قال وهو مبادلة مال ولو في الذمة. هذا هو تعريف البيع، فهو مبادلة، لكنه هذه المبادلة على جهة المعاوضة، على جهة المعاوضة، وذلك أن العقود منها عقد معاوضة وعقد إحسان وعقد استيثاق. فعقد المعاوضة مثل البيع السلام ونحوها، وعقد الاستيثاق مثل ايش؟ الرهن، الضمان، كفالة. واما عقد الاحسان مثل القرض ونحوه. ثم عقد المعاوضة اما ان يكون مؤبدا فهو البيع، واما ان يكون غير مؤبد وهو الإجارة، كما سيأتي في قول المؤلف على التأبيد إشارة إلى البيع وإخراج الإجارة من معنى البيع. قال وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. إذن المبادلة بمال، وهو مال بمال، والمال هي كما يعرفها الحنابلة عين ومباحة النفع بلا حاجة، فهو مما يتمول، فلو كانت العين غير مباحة النفع فلا تكون مالا. فلو كان عند أحد ملء الدنيا، نعم، من آلات له، فإنها منفعتها غير مباحة فلا تكون مالا. ولو كان عنده كلب يساوي ما يساوي، نعم، من المال، فإنه لا يعتبر مالا لأنه ليس له منفعة مباحة، بلا حاجة، لأنه قد يحتاج إليه فلا لا تعتبر مالا، وإنما لأن إباحته على وجه الحاجة، على وجه مختص، ولأجل ذلك يسمونه اختصاص ولا يدخلونه في باب الأموال. ومثل ذلك من مثلا ملك أشرطة الخنا أو المسلسلات وغيرها، فإن تلك مهما بلغت قيمتها ليست بأموال، لأنها غير مباحة النفع، غير مباحة النفع. نعم. ثم لما قال المؤلف رحمه الله مبادلة مال ولو في الذمة، يعني إشارة إلى أنه قد يكون عينا وقد يكون في الذمة وقد يكون منفعة مباحة، فهذه ثلاثة أشياء. نعم، تكون في المبادلة، وإذا قلنا أنها تكون في المبادلة يعني أنها تكون ثمنا وتكون مثمنا. واضح؟ واضح ولا لا؟ تكون ثمن وتكون مثمن، نوضح ذلك بالمثال. فأولها مثلا مبادلة مال ولو في الذمة، فلنبدأ بالعين. فالعين قد تكون ثمنا، فإذا كان مثلا عندي هذا الكتاب، نعم، فبعته بكتاب آخر معك، فيكون مبادلة عين بعين. واضح؟ فهذا النوع الأول. ثاني، هذا الكتاب وهو ثمن، نعم، بادلته بعشرة ريالات، فيكون مبادلة عين بدين. لماذا العشرة ريالات دين؟ هي دين أو عين؟ لا، ليست عينا، هي دينا. لماذا؟ لأنها وجبت في الذمة، وإن كانت حالة لكنها وجبت في الذمة. هل يلزمني عشرة معينة؟ سواء أعطيتها عشرة ريالات أو أعطيتها ريالات واحدا تلو الواحد حتى تبلغ العشرة، أو أعطيت عشرين على أن يرد لي عشرة منها. واضح؟ فأي واحدة منها تعلق بها الحكم. فإذا هذه العشرة التي وجبت عليه وجبت معينة أو وجبت في ذمته، هو يختار أن يبذلها، يخرجها من جيبه أو يأخذها من صاحبه. وجبت في ذمته ولا وجبت عينا؟ وجبت في الذمة. لكن هل لي أن أخذ كتابا آخر وأعطيك إياه بدل هذا الكتاب؟ لا. فإذا هذا عين وهذا الذمة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ إذا قيل في الذمة فلا يعني أن يكون الذي في الذمة شيئا مؤجلا. واضح؟ لكنه ليس معينا بغض النظر، سواء كان حالا أو كان مؤجلا، أو كان مؤجلا. وكذلك العين بالمنفعة المباحة، كما يعني لو يعني أكثر ما يمثلون كما مثل المؤلف هنا بممر دار، يعني أن تقول أعطيك مثلا هذه السيارة حتى تكون يعني شيء، لأن المنافع في الغالب تباع بشيء كثير، مقابل أن تخلي بيني وبين المرور من هذا المكان الذي كان خاصا به. فهو لم يملك أرضه لكنه يملك الانتفاع به. واضح؟ هو ملك الانتفاع به أن يمر من خلاله، أن يمر من خلاله. واضح؟ كذلك لو أن شخصا مثلا أعطاك عشرة ريالات على ماذا؟ على أن تتيح له أن يستقبل مكالمات، استقبال المكالمات مجانا أليس كذلك؟ لكن من الذي سيمكنه من هذا الرقم؟ أن يطلبونه الناس على هذا الرقم وهذا الهاتف، إيش؟ هو منفعة هذه، أنا سأعطيك منفعة من عندي أليس كذلك؟ فهذه ريالات في مقابلة منفعة، أو هذا الكتاب في مقابلة هذه المنفعة. واضح؟ فإذا هو استحق أن يستقبل هذه المكالمات من عندي هاتفك، فهي عين مقابلة منفعة. وهكذا المنافع كثيرة تختلف باختلاف الأحوال. إذن هذه الصورة الأولى للعين، أن يكون الثمن عينا. الثانية أن يكون مالا في الذمة، هذا أن يكون في الثمن إحنا الآن. كيف يكون؟ يعني مثلا أنا أقول أشتري منك نعم هذه هذا الكساء بعشرة ريالات، الثمن الذي سأدفعه العشرة ريالات معينة أو في الذمة؟ في الذمة. فإذا كان الثمن في هذه الحال معينا والسلعة أو المثمن عينا هذه الأكسية. نعم، كيف يكون في مال بمال في الذمة؟ يعني الثمن في الذمة والمثمن في الذمة. مثل أن أقول أنا أشتري منك عشرة ريالات بعشرة دولارات، هذه إيش؟ الثمن معين ولا غير معين؟ غير معين، لأن سواء أخذتها من هنا من العشرة التي معي هنا جديدة أو مقطعة قليلا أو أخذتها من صاحبي وهو كذلك. هذه العشرة دولارات نعم لو جاء بها من خزنته أو من جيبه الكل في ذلك واحد، لم تتعين. نعم، فإذا هذا مال بمال في الذمة. ولذلك هنا يقول الفقهاء بشرط الحلول والتقابض حتى لا يدخل في باب الربا. فأصل الشراء الذي انعقد بيني وبينه هو في الذمة، هو في الذمة يعني لم يتحدد، فبناء لكن بشرط أنه لا نتفرق قبل التقابض لئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في المعاملة المحرمة وهي الربا، وهي الربا أو بيع الكالئ بالكالئ إذا لم يسلم واحدا منهما. في بعض الأحوال يكون شيء مال بمال في الذمة لكنه إيش ليس من أموال الربا، فإذا كان مؤجلين، إذا كان مؤجلين جميعا يكون بيع الكالئ بالكالئ، وبيع الكالئ بالكالئ محرم من كل وجه، أن يكون كلا الثمن والمثمن مؤجلا، لكن يكون أحدهما مؤجلا والآخر حالا إذا لم يكن ربويا جاز. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. فهذا هو الثاني. الثالث أن يكون المال أن يكون إيش؟ المال في الذمة، الثمن في الذمة والمثمن منفعة مباحة، هذا الحالة الثالثة. نعم، فنقول مثلا أن يشتري ممره من بيته إلى المسجد عبر بيت جاره بعشرة آلاف، فيقول تفتح لي هذا الباب إذا أردت أن أمر بعشرة آلاف ريال. واضح؟ هذا شراء منفعة مباحة. أو لو كان مثلا له ممر ماء خاص به أجرى قناة أو نحو ذلك تخصه، فقال لتجري مائي مع مائك، فهذا أيضا بمنفعة مباحة وأعطيك عشرة آلاف ريال. الثالث أن يكون الثمن منفعة مباحة، يعني ويكون المثمن واحدا من هذه الأشياء. فالمنفعة المباحة حينما تكون ثمنا يعني أنا أقول أن أعطيك مثلا إيش نفع هذا العبد، فأنت لم تملك عينه لكن تملك منفعته، نعم، مقابل إيش هذه السيارة، هذه السيارة هذا الآن صارت ثمن منفعة مباحة أليس كذلك، والمثمن إيش عين ولا مال في الذمة؟ عين، لأنه قال هذه السيارة. لكن لو قال سيارة تويوتا من نوع هايلوكس مثلا أو كامري فهذه في الذمة أليس كذلك، لأنه قد يعطي هذه وقد يعطي هذه إذا كان مثلا صاحب معرض يبيع السيارة. واضح ولا يتختلف ما دام انها محدده او ما. فاذا هذا ان تكون ان يقول هذه السياره فتكون عين. لو قال منفعه هذا الممر او منفعه هذا العبد بسياره من نوع كذا وكذا وكذا ووصفها فتكون منفعه بمال في الذمه، او قال منفعه هذا العبد مثلا بعشره الاف تكون مال في الذمه. طيب لو قال منفعة هذا العبد بهذه العشرة آلاف تكون عين ولا تكون مال في الذمة؟ تكون عين، لكن أهل العلم يختلفون في النقد هل يتعين بالتعيين أو لا، باعتبار أنه لا تختلف أنواع، يعني لهم كلام في هذا طويل جدا، لكن الأصل أن نقول بأن هذا عين. الثالث أن يكون الثمن منفعة مباحة والمثمن منفعة مباحة، أعطيك منفعة هذا العبد على إيش؟ على مثلا أن تعطيني منفعة هذا الممر. إيش الفرق بين منفعة العبد وعين العبد؟ منفعة العبد يعني ما لها أن يستخدمه له، لكن ليس لها أن يعتقه، ليس لها أن يبيعه، ليس له تصرف في بدنه ولا ذاته، وإنما في منافعه. واضح مشايخ؟ واضح يا أخوان؟ فهذه الآن تبينت 9 صور، وهي التي ذكرها المؤلف هنا، هي مبادلة مال ولو في الذمة، لأن مال في الأصل تشمل العين وتشمل الذي في الذمة، ولذلك قال ولو في الذمة، يعني ليشمل الأمرين، العين المعينة فاستعمال المال عند الفقهاء أحيانا يكون بقصد العين أو المال في الذمة، وأحيانا بما يقابل ما ليس بمتمول، وهو الذي ذكرناه قبل قليل. واضح؟ فأحيانا يستعمل المال بهذا المعنى وأحيانا بهذا المعنى. نعم. قال أو منفعة مباحة كما مر دار بمثل أحدهما على ما ذكرنا على التأبيد، وأراد بهذا القيد كما ذكرت لكم من إخراج الإجارة، فإن الإجارة فيها معاوضة، نعم، لكنها مؤقتة بوقت معين، فلذلك سميت إجارة، وإلا هي منفعة، بيع منفعة هذه الدار لكنها سنة واحدة، فلأجل ذلك عند الفقهاء في الاصطلاح هو شيء يصطلحون عليه أن هذا لا يسمونه إيش بيعا، وإنما يسمونه إجارة. لماذا فعلوا ذلك؟ ليش ما سموه بيع مؤقت والبيع يكون بيعان، بيع مؤقت وبيع مؤبد؟ أجل حسين، في شيء يمنع؟ كيف؟ طيب نقول ان هذا بيع مؤقت، العين البيع ليس في كل الاحوال يكون عينا، قد تكون منفعة، ويعني يمكن كما ذكر الشيخ حسين انه يعني انه ليس فيه انتقال ملكية العين تصرف بها من كل وجه، لكن ايضا من جهة اخرى ان الادلة جاءت بهذا وبهذا، وما دام أنها اصطلاحات وجاء اصطلاح الشرع بالإجارة والتعبير بها، فجعلوا ذلك له أحكاما تخصه وذاك أحكاما تخصه، فإذا انضم إلى ذلك ما ذكرنا أحيانا من بعض الأحكام التي تختلف في المؤجرات والإجارات عن أحكام البيوع وانتقال الأعيان ونحوها، جعلوا ذلك لكل حكمه أو له اسمه اسم يخصه، وهذا أوضح من جهة الأحكام والمفارقة بينها، يعني تسمى هذه إجارة ويسمى ذلك بيعا. قال غير ربا وقرض. الربا هنا هل هو غير داخل في البيع أو هو داخل في البيع لكن مستثنى من حكم جوازه، لأن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. ها؟ كيف؟ يعني حقيقة الربا أنه مبادلة، فهل يكون هو مبادلة لكنها لما كانت مبادلة محرمة خرجت، أو هي بيع محرم؟ يعني على كل حال أهل التفسير في هذا يختلفون، وينقل ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى، هل يطلق على الربا بيع محرمة أو أنه بهذه الآية خرج عن اسم البيع وإن كانت فيه مبادلة لكنه خرج من اسم البيت. ففي الأصل أن الربا كان من ضمن البيوعات التي يتبايع بها، فهل جاءت الآية لبيان حكم التحريم فيه فيكون إخراجا لحكمه لا إخراجا لحقيقته من اسم البيع، أو أنها جاءت بإخراجه مطلقة من ذلك الحكم؟ هذا هو محل الكلام، والأول أقرب أن في بيان الحكم لا في بيان إخراج الحقيقة، ولا يترتب على ذلك شيء. نعم، القرض قال غير ربا وقرض. القرض إيش؟ لما أخرج المؤلف القرض؟ لأن القرض في أصله مبادلة. نعم، في أصله مبادلة، أنت حينما تعطيه 10,000 هل يرد لك عين هذه 10,000 فتكون إعارة؟ لا، يرد لك بدلها. فإذا هو معاوضة ومبادلة مال بمال، لكنه لم يخرج في اسمي في حكم البيع. لماذا؟ لأنه لم يكن على سبيل المعاوضة، وإنما كان على سبيل البر والإحسان والإرفاق، فلأجل ذلك أخرجوه عن اسم البيع، لأن حقيقة البيع هو في المعاوضة، وحقيقة القرض هو في الإرفاق والإنظار والإحسان إلى الناس في تخفيف حاجتهم وذهاب معاناتهم. نعم، واضح مشايخ؟ في شيء يتعلق بهذا؟ نعم شيخ. لا، فتبقى منفعته طيلة حياته لهذا، ولذلك يوصي بعضهم بمنفعة عبد أو بمنفعة دار لأحد، ولا ينفي ولا يوصي بعينه، فتبقى العين لأناس وتبقى المنفعة لهذا. يعني كمثل مثلا من خاف على شخص أن يهلك لضعف فيه وكذا، ولا يريد أن يملكه فيفوت على الورثة، فقال ما دام فلان موجودا فمنفعة هذه الدار له. ها؟ لا، لا ما فيه، فيشتركان، هذا له العين وذاك له المنفعة. نعم. بمثل أحدهما، يعني المال والمنفعة، لأن المال حقيقته شامل للاثنين، شامل للعين وشامل للمال في الذمة، فجعل فهو الآن فيما ذكر المؤلف شيء واحد، ولذلك قال مال ولو في الذمة، فكأنه فرع المال عين ومال في الذمة ومنفعة مباحة. نحن جعلنا العين واحدة والمال في الذمة واحد والمنفعة المباحة، فلذلك اختلفت عن ذا. فبمثل أحدهم، مثلا لو قلنا مبادلة عين أو مال في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها لتشمل الجميع على التأبيد غير بوقة، لكن هو لما ذكرهما العين والمال في الذمة أطلق عليهما شيئا واحدا، وهذا اصطلاح. نعم، جعل ومعها المنفعة المباحة، قال بمثل أحدهما. واضح؟ واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ واضحة؟ هو الآن قال بمثل أحدهما، أحد ماذا؟ إيش؟ الذي ذكره، المال والمنفعة المباحة. أي طيب، احنا ذكرنا ثلاث وهو ذكر اثنتين. لا، هو ذكر ثلاثا، لكن لما كان ذكره للثلاث الاولى جعلها متفرعة عن شيء واحد، لان لما قال مال ولو في الذمة اشارة الى العين والمال في الذمة باعتبار انه يشملهما، فلذلك كان حقيقة ما ذكره اثنان بمثل احدهما، يعني اما ان يقابله مال او منفعة مباحة. هذا المال إما أن يكون عينا وإما أن يكون مالا في الذمة، فنحن في ذكرنا ذكرناها ثلاثة أشياء، مختلفة ابتداء مقسومة ابتداء، لكنه جعل المال منقسم إلى شيئين والمنفعة المباحة بإزائه ثم ما يقابلها، فيكون اصطلاح. واضح؟ واضح يا فراس؟ نحن ذكرنا ثلاثة صور أليس كذلك؟ نحن قلنا عين ومال في الذمة ومنفعة مباحة. ما الفرق بين الذي ذكرناه والذي ذكره المؤلف؟ الذي ذكر المؤلف هنا هو ذكر الثلاثة، لكن الأول منهما مال ولو في الذمة يشمل الشيئين، يشمل العين ويشمل المنفعة المباحة. ولأجل ذلك لما كان جعل شيئا واحدا متفرعا عنه اثنين قال بمثل أحدهما، يعني بمثل المال والمنفعة المباحة، والمال يشتمل على الثنتين، فكأنه قال ثلاثا بمثل أحدها لو عدها ثلاثة. فلك أن تقول في التعريف مثلا مبادلة عين أو مال في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها، واضح؟ ويكون سواء بسواء. نعم. لا 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 ليس في خلاف. لا 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 ليس في خلاف. ها خلنا نقع شوي، كم بقي على الأذان؟ يمدينا في سؤال في إشكال؟ ها لا، هذا البيع كله أي، ولذلك سيأتي صياغ البيع وسيأتي صياغ البيع. ولذلك بعض الفقهاء يقال مبادلة مال بمال على جهة التأبيد، فيختصر هذا كله مبادلة مال بمال، فيعتبرون المنفعة المباحة أيضا مال لأنها تتمول ولها قيمة، وما له قيمة معتبرة يكون مالا، فجعلوه مختصرا فجعلوه مختصرا. نعم. قال وينعقد بإيجاب وقبول، يعني أن البيع إنما ينعقد بإيجاب وقبول، إنما ينعقد بإيجاب وقبول، لقائل أن يقول نعم ما حقيقة الإيجاب وما حقيقة القبول، ومن أين أخذ اعتبار الإيجاب والقبول في البيع؟ أما الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع بعتك، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري اشتريت أو قبلت. نعم، من أين استقى أو أخذ أهل العلم اعتبار الإيجاب والقبول طريقا لانعقاد البيع؟ لأن قال ينعقد، بمعنى أنه لا ينعقد بشيء سوى إلا الصفة الثانية التي ذكرها المؤلف. لينعقد يعني بعد أن كان محلولا، لا يحل، لا ينعقد البيع، لا يتم العقد لا إلا بالإيجاب والقبول. هل جاء في الأدلة شيء من ذلك؟ هذا ما أخذه عند الفقهاء رحمه الله تعالى، أنه لما كان أمر العقود والمبايعات ونحوها لا يكون إلا بالرضا كما دلت على ذلك الأدلة، وسيأتي الإشارة إليه في اعتبار الرضا شرطا، ولما كان الرضا شيئا خفيا، نعم هل الرضا شيء معلوم؟ فلما كان الرضا شيئا خفيا ولا يعرف إلا بالتعبير عنه، فكان ذلك هو طريق انعقاده، وهو الإيجاب والقبول، وهو الإيجاب والقبول. لأنه ما الذي يدريني أنه رضي الآن بالبيع؟ ما الذي يدريني أنه باعني؟ وما الذي يدريه أنني اشتريت منه؟ إلا إيش؟ إلا أن أتكلم، أليس كذلك؟ ولذلك لو جاءك أخرس لوجدت تعبا ونصبا في أن توصل إليه القيمة والشراء وحصوله من عدمه، وهل هو مريد لبيعك أو لا، وراض بذلك أو لا، إلى غير ذلك منه. فلأجل ذلك أخذ من هذا اعتبار البيع. فإذا اعتبار البيع الإيجابي والقبول من جهة الأدلة أصله من جهة المعنى، أصله من جهة المعنى، ثم جاء ما يسند ذلك في بعض الألفاظ التي جاءت في الأدلة بما يدل على أن هذا هو طريق انعقاد هذه البيوعات وحصولها، وهي كثيرة جدا. كل البيوعات الصحابة ومباع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى يعني هو على هذا الطريق أو على هذا السبيل. فلذلك يقول وينعقد بإيجاب وقبول بعده. نعم، يعني أن هذا هو الترتيب بين الإيجاب والقبول، فلا بد أن يكون اللفظ الصادر من البائع وهو الإيجاب أولا، ثم يكون اللفظ الصادر من المشتري وهو القبول ثانيا، لأن هذا هو الأصل. فأصل بيوعات الناس أن يبدي البائع رغبته في البيع فيبدي المشتري رغبته في الشراء، فيقول بعتك، يقول اشتريت. يقول وقبله، يعني أنه يصح القبول متقدما على البيع على الإيجاب، وذلك أنه لما كان مبنى الإيجاب والقبول ليس على إيش؟ على توقيف أو نص، أنه لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب، وحقيقة القبول والإيجاب إنما هي إبداء الرضا، وذلك يحصل بأيهما كان، تقدم الإيجاب أو تقدم القبول، فنقول بصحة ذلك. ولأجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وقبله. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى لما صححوا القبول قبل الإيجاب قالوا أو اشترطوا لذلك شرطا، وهو ماذا؟ أن تحصل المطابقة بين الإيجاب والقبول، أن تحصل المطابقة بين الإيجاب والقبول. فبناء على ذلك قالوا من أنه لا يصح القبول متقدما إلا أن يكون بأحد لفظين، إما بلفظ الماضي اشتريت منك هذا فيقول بعتك، فيقولون هنا انطبق الإيجاب على القبول، أو بلفظ بلفظ الأمر بأن يقول إيش؟ بعني هذا بمئة فيقول بعتك، بعني هذا بمئة فيقول بعتك، فهنا يكون تقدم القبول على وجه يتطابقان به. فأما لو جاء بصفة لا يحصل بها التطابق فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. فلو قال مثلا تبيع هذا بمئة فإن هذا بلفظ المضارع، فيقولون لو قال بعتك ما فيه دلالة على الرضا، أليس كذلك؟ ولأجل هذا مثله قالوا لو جاء بلفظ الاستفهام فإن لا يصح، فلو قال أتبيعني هذا بمئة فيقول بعتك، فيقولون ما دل على أنه هو راغب الآن بالشراء، صحيح هو قد يفهم منه لكنه ليس بقاطع في الدلالة على رضاه بذلك. فقالوا لو جاء بلفظ الاستفهام فإنه لا يصح، فإنه لا يصح، ونقلوا أن هذا هو نص أحمد رحمه الله تعالى. على كل حال قاعدتهم في هذا لما قرروا صحة ذلك من عدمه هو في تحقيق دلالة ذلك اللفظ على الرضا الذي هو أصل صحة البيع من عدمه، فنظروا وسبروا هذه الألفاظ التي يمكن أن تحصل، فوجدوا أنها تكون على هذا النحو، أن يكون الإجابة أولا والقبول ثانية، أنه لو يصح بتقدم القبول في حالين لأنها هو التي يحصل بها الدلالة على الرضا كما ذكرنا، أنه لو اقترن بها استفهام فإنه لا يدل على ما على حقيقة الرضا، فبناء على ذلك لم يصح في تلك الحال. يعني لعلنا نقف عند قوله ومتراخيا عن الكلام على هذا في الدرس القادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.